بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، لقد جف ماء الصبا من غصنك النظري. مهذب الخلق والأخلاق إن تره، مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر، مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر فإن يبكي عمه لمصرعه وقاسمه، فإن يبكي عمه لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري. يقول أرباب المقاتل وقف عليه الحسين، والقاسم يفحص برجليه، والإمام يقول: يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك صوت، والله كثر واتره وقل ناصره. واحتمله ورجلاه يخطان بالأرض خطا، ألقاه بين القتلى من أهل بيته. ويقول بعض الرواة أن الحسين احتمله ورجلاه تخطان، يقول الراوي: أطول في الغلام أم قصر في الحسين؟ فحققت النظر وإذا الحسين منحن الظهر، وحسينا ومصيبة مبارك بين 70,000 مبارك بين 70,000 جابوك عن الحنة بدم الراس حناك، بدال الشمع بالنشار زفاك، على راسك ملبس نبل ينثور والله جابه ومدده ما بين اخوته يا بتعدهم يا ويلي وهم موتا عقب ما سمع عن النسوان صوت يا جت عمته تصيح الله اكبر أحطنا النساء به من كل جانب ومكان ولكن للأم حالة خاصة ألقت بنفسها عليه ونشرت تلك الذوائب على صدره منادية وولدا وحبيب قلبه وثمرة فؤاده أثار الولد للكبد مراد يا ابني جلبين ودبر فيك ما راد اي والله ودبر فيك ما راد محلاه لو يمشي ويا الاولاد اي والله محلاه لو يمشي ويا الاولاد يما ذكريني من تمر زفت شباب يما ذكريني من تمر زفت شباب حنتي دمي والدماء يمه خضاب ألا من مناد أيوا قاسمة أريد أوصيك يمه وصية تسمعين لفظ جوابي شبان لو شفتيهم بالله دذكر شبابي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي عطشان أنا يا والدة بوقت الشرب ذكري إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين أنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية 26 من سورة المائدة ونريد أن نتحدث معكم أيها الإخوة الكرام الأجلاء أخوات المؤمنات تحت هذا الموضوع أو تحت هذا العنوان التيه ونعني به أو إشارة إلى هذه الآية المباركة والتي الله سبحانه وتعالى يعني فيها الأقوام من بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى فخالفوه فتاه في الأرض إلى 40 سنة ونريد أن نتحدث معكم إن شاء الله في نقطتين. النقطة الأولى حول هذه الآية المباركة والأجواء التي عاشها أولئك الأمم بشكل مختصر كمدخل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى نقطة ثانية وهي التطبيقات التي تناسب هذا الموضوع في هذه الأمة المباركة. وبادئ ذي بدء، كل من فسر هذه الآية الكريمة سواء كان من مفسر الشيعة أو من غيرهم من المدارس الإسلامية اتفقوا على أمر واحد، وهو أن القوم من بني إسرائيل من قوم موسى عليه السلام كانوا كثير المخالفة لموسى ولهارون، دائما يخالفون، وكانوا في حالة معصية مستمرة، وكانوا أيضا مع كثرة المعاجز التي جاء بها موسى عليه السلام وكثرة البراهين التي أقامها، ومع ذلك كانوا يطلبون من موسى مطالب غير منطقية. وسبب نزول هذه الآية المباركة أن الله سبحانه وتعالى يحكي عن تلك الأقوام عندما عصت موسى، عندما أمرهم أن يدخلوا إلى بيت المقدس، هكذا يقول من فسر الآية، أن النبي موسى قال ادخلوا هذه الأرض المباركة بيت المقدس، قالوا لا، احنا ما ندخل هذه البلد كما يحكي القرآن فيها قوم من الجبارين، احنا ما ندخل حتى يخرجوا، اذهب أنت وربك فقاتل. الله سبحانه وتعالى عاقبهم كما تقول الروايات، فجعلوا يدورون في نقطة ولا يتحركون منها في منطقة سيناء، يقولون الآن يقولون اسمها صحراء التيه ناحية الجغرافية. فكيف الله عز وجل كلما انتقلوا، هي كلها يقول الإمام الصادق كلها أربعة فراسخ، هذه المنطقة اللي يدورون فيها كلها تقدر بأربعة فراسخ، يعني مسافة قليلة، فكان كلما انتهوا إلى نقطة وجدوا أنفسهم عادوا إليها، يعني يدورون في حلقة مفرغة بقدرة الله سبحانه وتعالى عن طريق المعجز طبعا، ولهذا أمر غير طبيعي، أمر تكويني بيد الله عز وجل. لا هم بدوا فيعيشون حياة البداوة، ولا هم من المتحضرين فيستقرون في المدن، إلى 40 سنة الله عاقبهم لأجل أنهم خالفوا موسى الذي كان يتكلم عن الله عز وجل، وهم قد أورثهم الكتاب، يوجد عندهم كتاب، يعني كما نحن القرآن والعترة، يعني الكتاب التدويني والإمام الذي يطبق ما في ذلك الكتاب كان متوفر في الأمة الإسرائيلية في عهد موسى عليه السلام، ومع ذلك كانوا يخالفون، بل أعظم من هذا طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة كما لأولئك الأقوام التي تعبد الأصنام آلهة، وأيضا فيهم جماعة من المنحرفين ودعات ضلالة مثل السامري وغيره. ثم عكوف هذه الأمة على العجل، يعني نبي الله موسى تجاوز بهم البحر عن طريق تلك المعجزة التي شق الله فيها البحر ومروا من خلاله، بعد ذلك نكثوا تلك العهود ونسوا تلك الأمور التي جاء بها موسى عليه السلام، وخالفوا على هارون عندما خلفه خليفة عليهم وكادوا يقتلونه، ثم بعد ذلك عبدوا العجل، صنع لهم عجل وعبدوا. وعندنا رواية طويلة عن الصادق سلام الله عليه يقول أن الله سبحانه وتعالى بمضمونها، فإلهنا رواية طويلة الذيل، يقول الإمام الله عز وجل فتنهم به. كيف فتنهم به؟ عجل له خوار، له صوت. البعض يقول لا، هو صناعة العجل طريق صناعة الآلية بحيث جعل له خرم في فمه وخرم في مؤخرته، فكان الهواء يدخل فيحدث صفير. لا، عندنا رواية عن الصادق سلام الله عليه طويلة يقول فيها لا، يعني ينفي هذا المعنى، مو قضية أنها مسألة صناعية، لا، الله فتنهم به. عاد يعلل الإمام، قبل أن أجيب كيف فتنهم به، الإمام يعلل يقول لأنه رأى قلوبهم مالت إلى الضلال، وهم عندهم رغبة ميل إلى الضلال، يعني ما عندهم صدق مع الله، ما عندهم صدق مع موسى، ما عندهم عزم على أنهم يطبقون ما جاء به موسى عليه السلام،
فلما جاءهم السامري كأنما طبق أو طابق ما في أهوائهم، صنع لهم العجل من الذهب، صنعته من الذهب معدن. يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول يقول جعل الله له جلد وأنبت له شعر، يعني صار يتحرك بعد، فتنوا به. يقول النفس السامري كان عنده مقدار من العلم، يقول بصرت وأخذ قبضة من أثر الرسول، الرسول هو الملك، وجبريل يقول الإمام الصادق جاء على فرس وهو من ذلك العالم الغيبي، عالم الملكوت حاكم على عالم الملك عالم المادة، فإذا جاء شيء من عالم الملكوت إلى عالم المادة عالم الملك يبعث فيه الحياة، فكانت كل بقعة يطأ فيها حافر فرس جبريل تلك القطعة من التراب تتحرك يبعث فيها الحياة. لا إله الله، بقدرة الله سبحانه وتعالى ولحاكمية ذلك العالم على هذا العالم المادي. فالسامري لاحظ هذه الملاحظة فأخذ تلك القبضة ونكثها في العجل صار يتحرك، يقول الإمام الصادق صار له جلد وأنبت له شعر وصار يطلع صوت، ففتنوا به عبدوه. إذن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب إنسان هكذا ابتداء ما لم يكن هذا الإنسان فعلا عنده هو بوادر الضلال، هو نفسه مو جاي يسعى لإصلاح نفسه، هو مو جاي يسير في ركب الأنبياء ويهتدي بهديهم، هو عنده في نفسه ميل إلى الضلال والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يفتتن أناس هكذا ما عنده اهتمام. على كل حال، إذن كل من أرخ لهذه القضية أو فسر هذه الآية أشار على أنهم عصوا موسى عليه السلام فعاقبهم الله، صارت حالة تراكمية عندهم، كان آخرها لما أمرهم بدخول الأرض المقدسة فأبوا وردوا عليه بهذا الرد القاسي، اذهب أنت وربك فقاتل. الله عز وجل هذه الحالة التراكمية كان ناتجها بأن عاقبهم، صاروا في التيه. ولكن بعض المفسرين يقولون بأن التيه وإن كان قصة حقيقية لكن أصبح كناية عن الضلال، يعني لما نريد نتكلم عن ضلال نجيب قضية التيه، نقول فلان ضال تايه، تايه يعني ضايع، مو عارف ماذا يصنع، مو عارف مواطئ أقدامه، ما عنده رؤية، ما عنده رسالة، ما عنده غاية، ما عنده هدف في الحياة، هذا تايه ضايع. فالبعض يقول بأننا نستطيع أن نستفيد من التيه، أو بعضهم قال بأن التيه المعني به شنه كناية عن الضلال. على كل حال، سواء كان هذا الرأي صحيح أو لا، لكن بالإمكان الاستفادة من هذا العنوان أنه فعلا فيه كناية عن الضلال والعياذ بالله والانحراف. خلصنا من هذه النقطة الأولى الآن بهذه الإمرار العاجلة. الآن ارتباط موضوعنا بليلة البارحة لأنها سلسلة متصلة. البارحة ذكر الزهراء سلام الله عليها وأنها تنبأت بواقع الأمة إذا خالفت النبي في تركها للكتاب والعترة أو في تمسكهما في تمسكهم بأحدهما، يعني بحيث يجي واحد يقول حسبنا الكتاب أو واحد يقول لا ما نريد الكتاب نريد الإمام. لكن الحالة اللي صارت في الأمة هي الأولى، أنهم تمسكوا بالكتاب وتركوا العترة. الزهراء تذكر الآثار المترتبة على ذلك. نحن ظلينا نقدم فترة طويلة نتكلم الأيام الماضية بأنه الخلل هو قضية إمامة وأمة وقضية إمام، وأنه الأئمة عليهم الحسين والزهراء كانت مواقفهم قرآنية 100%، يريدون يعيدون الناس إلى النصاب فقاموا بالوعظ والإرشاد والتضحية. طيب، هل فعلا كانوا في صدق عندما قالوا بأن هذا الانحراف تترتب عليه آثار واقعية في العالم الإسلامي؟ نعم، ونأتي فقط بنموذجين من التاريخ ثم نعطف على نموذجين من الواقع. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
يعني بأن قضيتنا صادقة التي ندعو إليها، مو بس فقط يعني رافعين شعار، لا. لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تضلوا ما إن تمسكتم بهما أبدا، النبي يعي ما يقول، وكان لا ينطق إلا عن الوحي وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. وأكد على هذا المعنى مرارا، والروايات فيه متضافرة عند الفريقين، التأكيد على مسألة كتاب وإمام. قال من جملة ما قال في هذا الموضوع: علي مني بمنزلة هارون من موسى. وهنا محل مشابهة عجيبة في قصتنا في هذه الآية، يعني لما راح موسى إلى ميقات ربه حط عليهم هارون، خالفوا هارون، قال هذا إمام قيم عليكم بعد ذهابي، أنا بس بروح إلى الميقات فقط، راح يعني مقدار 30 يوم، زيدها الله 10 أيام صارت إلى 40، كادوا يقتلون هارون، كادوا يقتلون هارون. الإمام عليه السلام الله عليه هو يلتفت إلى قبر رسول الله، وكان يتمثل بالعبارات التي قالها هارون بأنهم هموا بقتله سلام الله عليه، كونه هو القيم في عقيدتنا على الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. المثل التاريخي الأول الذي نريد أن نضربه فيما قالته الزهراء في كلمتين، شو اللي ذكرنا البارحة من أقوال الزهراء في تنبؤها بما يحصل في مستقبل الأمة، قالت ماذا؟ وابشروا بسيف، كمل، بسيف صارم. وقالت من جملة العبارات، طبعا انتقيت هذين يعني هاتين العبارتين لأنهم يوافقون الموضوع الذي أريد أن أتعرض له هذه الليلة، قالت وهرج شامل، مرة تتكلم عن سيف صارم ومرة تتحدث عن هرج شامل، يقول واقع الأمة في المستقبل بعد تركها للإمامة التي أرادها الله عز وجل للأمة، لأن سوف تكون المفاهيم ملتبسة في كل الجهات، حتى في الجانب الأخلاقي، حتى في الجانب التربوي، حتى في الجانب الفكري، في حدث ما شئت، لأن المنهج الإلهي متكامل يعالج ويغذي كل قنوات المجتمع والبشرية. فالزهراء تقول ابشروا بسيف صارم، ثم العبارة الثانية، طبعا قالت عبارات لكن نحن نتمسك بهاتين، ثم قالت في العبارة الثانية وهرج شامل. خلينا نشوف هذا النموذج التاريخي. النموذج الأول الذي أريد أن أتحدث عنه، وهو حدث في تاريخ الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، واقعة الجمل، وما أريد أطول فيها كثير. واقعة الجمل تعرفونها، شنو واقعة الجمل؟ اللي حدثت لأمير المؤمنين سلام الله عليه في البصرة، بعدما نكث قوم عندما بايعوا الإمام وخرجوا عليه بجيوش وجاءوا لقتاله. طبعا حتى نكون أكثر موضوعية واقعية، كل علماء إخواننا السنة، طبعا الموقف الشيعي معروف في صف الإمام علي، كل علماء السنة يعني للموضوعية هم يقولون بأن هؤلاء خرجوا على علي وبغوا عليه. وأنا سمعت بأذني هذه من الشيخ عبد العزيز بن باز، كان قد سئل في قناة النور على الدرب، القناة الصوتية هذه في الراديو، كانت بأنه سئل هذا السؤال، قالوا له ما تقول في أهل البصرة الذين خرجوا على علي؟ قال بهذا الجواب المختصر، ما راد يعلق لأنه مسألة حساسة وفيها شخصيات تمس مثلا بمشاعر بعض المسلمين، فكان هذا جوابه باختصار. قال طبعا حتى أكون بعد أكثر أمانة أنقل بالمعنى، قال بأنهم بغوا على علي كائنا من كان، ذولي بغاة طلعوا عليه كائنا من كان، يعني كان من كانت هذه الشخصيات، حتى وإن كنا نحترمها ونقدسها، لكن في الواقع علي موقفه محق، لأن إمام تشرعي بيعة شرعية وخلافة شرعية بحسب موازينهم مدرسة الشورى، فما لهم حق يطلعون عليه. فهذا الشيخ ينتقد هذا الموقف. إذن علماء الأمة الإسلامية كلهم يقولون أن موقف الحق كان مع علي سلام الله عليه، معناه لو أردنا نشوف الفئات النوعية اللي كانت معه، كان معه من البدريين 80، وكان معه من أصحاب بيعة الشجرة 250، ومن الصحابة 1500 صحابي مع علي بن أبي طالب. يعني لما نريد نقول تكوين جيشه من الناحية النوعية، يعني أصحاب الثقل والوزن كانوا موجودين مع علي، يسمون أصحاب العصابات الخضر رضوان الله عليه، يعني أمر مو خافي. الجانب الآخر أن أولئك الذين جاءوا لحرب علي في الجمل، هل يعتقدون بإمامته؟ يقولون بالإمامة، لو كانوا يقولون بإمامة حاربوه، يعني رافضين أن الإمام علي إمام أصلا، ونكثوا البيعة وجاءوا لقتال لسبب وآخر، ما نريد نخوض في هذا. لكن محل الشاهد أنهم جاءوا بأمر واحد، أنه أمة إسلامية تعترف بالكتاب، لكن عنصر ثاني بعد ما نتهمهم نقول تنازلوا عن القرآن، لا، يؤمنون بكتاب الله عز وجل، ولكن في حربهم لعلي يظهر بأنهم رفعوا اليد عن مسألة إمامة علي بن أبي طالب، وأنه العترة التي قرنها النبي بالقرآن، بعد خلاص رفعوا اليد عن هذا، ولا ما كانوا قد حاربوا، مع أنهم يعرفونه ويروون فضله وغير ذلك. شو اللي ترتب عن هذه الطائفة؟ شو اللي ترتب عن هذه الفتنة التي اجتاحت المسلمين مع شديد الأسف؟ وإن شاء الله نقول أنها لا تتكرر في المجتمع الإسلامي، ولا أريد أن أتعرض لأسماء احتراما لمشاعر باقي الطوائف الإسلامية. زين، ماذا نتج عن واقعة الجمل؟ أول حالة نتجت عن حرب الجمل مترتبة، يعني أول أمر مترتب على واقعة الجمل هي المسألة الطائفية، يعني شيعة وسنة بوادرها والمنطلقاتها الأولى كانت من بعد واقعة الجمل فعلا، يعني شيعة وسنة والفتنة الطائفية وما الفتنة الطائفية وغيره، وصارت هذه مدرسة لها أتباع كثر الآن يدعون إليها ويؤمنون بمبادئها، وإن كانوا يرون الإمام علي خليفة شرعي، ولكن يؤيدون أيضا من خرجوا عليه، وهذا نعتبره في اعتقادنا أنه ازدواجية في الموقف، ازدواجية في الموقف، لأنه إما ولاء لأولياء إلا وبراء من أعدائه، يعني موقف جدي، أو لا يصير نوع من الازدواجية، هذا في رأينا إحنا الشيعة نقول هذا موقف يعني في نوع من الازدواجية. كيف تقول بأن الإمام علي خليفة رابع وكل الشورى متوفرة فيه، ثم تؤيد الذين خرجوا عليه؟ معنى التأييد ما نقول يؤيدونهم بأنهم يقولون هم أصحاب حق في خروجهم عليه، لا، حتى انتقاد مثلا ما تشوفه صحيح، مثلا يتخذونهم على أن هؤلاء لا يزالوا رموزا وممكن الأخذ منهم، وتشوف هذه المدرسة أيضا امتدت أيديها حتى في محافل العلم، مثلا البخاري يروي، يعني كأنما هذا المبدأ، ما نريد احنا نخوض بتفاصيله، ولكن كأنما هذا المبدأ عندهم، أنك لابد تتخذ موقف من هؤلاء الذين حاربوا أولياء الله، مثلا ما حد يشك بأن علي بن أبي طالب ولي. شوف مثلا البخاري يروي عن عمران بن حطان الذي له أبيات شعرية يمدح فيها عبد الرحمن بن ملجم في قتله علي بن أبي طالب، يروي عن، وكذلك البخاري يروي عن عمر بن سعد ويعرفه، يقول عمر بن سعد قاتل الحسين بن علي، ثقة يأخذ عنه. طبعا هناك مبحث آخر إذا كان ثقة في نفسه وكذا وهو منحرف عقديا، حتى هذا المناقشات موجودة في علم الرجال عندنا، لكن احنا نتكلم اللي إلى موقف فيه فداحة إلى هذا المستوى، قتل الإمام علي وهو يصلي، ومن علي بن أبي طالب، هذا لابد أن أتخذ منه موقف جدا متشدد. ليش؟ حتى لما الأمة تشوفني أنا أتعاطف مع هذا الإنسان وأخذ منه واسمه ينزل في كتب في الكتب العلمية التي تدرس لأبنائنا، معناته عادي يصير هذا، يعني اللي سواه كأنما حالة برود في مسألة الولاء لأولياء الله والبراء من أعدائهم. ولذلك يفسر بعض العلماء يقول النصوص التي يلتزم فيها الشيعة فيما يتعلق بالبراء حتى لا تتكرر نماذج هؤلاء الناس في المجتمعات، حتى نخلق حاجز نفسي بين الأمة وبينهم. والتالي بعدين ما نقدر ننكر المنكر، هذا موجود بكتبنا المقدسة ومراجعنا. عمر بن سعد قاتل الحسين ثقة، وعمران بن حطان يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل الحسين وثقة وناخذ من عنده. وإذا هذا موجود في مصادرنا التي نربي بها أبنائنا وغيره وأجيالنا، كيف هذا؟ ويوجد من علماء إخواننا السنة ينتقدون هذه الظاهرة، وأنا سمعت بأذني منهم في بعض الرسائل التي تأتي في الواتساب. توجد هناك عقول مفكرة ونفوس حرة، وهذه الأمة فيها أمل كبير إن شاء الله. يوجد من بعض علماء إخواننا السنة هم ينتقدون هذه الظاهرة، يقول مفروض عمران بن حطان ما يجي وعمر بن سعد ما يجي. لا تعتقد بس الشيعة مراضين، لا، يوجد أيضا في ناس هكذا عندهم أقلام حرة وعندهم صوت صادق ويريدون أن يصححوا كثير من القضايا، لأن خاصة المادة التي من شأنها التغذية الفكرية لابد أن تكون صافية. إذن حرب الجمل ولدت حالة طائفية، ولدت حالة طائفية، شيعة وسنة أتباع علي وغير أتباع علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وصارت مشاكل كثيرة مترتبة على ذلك حتى انحاز الفريقان. هذا فريق أصبح وأصبح ذاك فريق مع شديد الأسف، وكانت البذرة الأولى هي واقعة الجمل. إذن النموذج الأول نراه بأنه رفع اليد عن مسألة الإمامة واكتفى بالكتاب، مع أن إحنا عندنا إشكالات عليه علامة استفهام كبيرة. إش مثل الإمام علي في واقعة الجمل قال من يقوم إلى هؤلاء ويدعوهم إلى كتاب الله وليعلم بأنه مقتول. قام شاب اسمه مسلم ابن عبد الله، هنيئا لكم يا أهل هذه البلاد. قام هالشاب، وهذا الشاب أم اسمها أم ذريح العبدية، أخوال عبد القيس أهل هذه المنطقة. هذا كله شرف، هذا شرف لكم تفتخرون به. شاب أخوال عبد القيس عبدية اسمها أم ذريح العبدية، هذا يقول الراوي، يقول هذه رضع أرضعت هذا الولد، هو نفس المؤرخ اللي يؤرخ القضية، يقول هذه المرأة أرضعت هذا الولد حب علي لأنها من العبديين اللي يوالون علي بن أبي طالب. هذا نتشرف به، خب مع مصدر مع اعتزاز. وقال للإمام تقطع إيدك؟ قال نعم. تقطع يسارك؟ قال نعم. قال وترمى وتموت؟ قال ما عندي مشكلة. وراح هذا الشاب ونشر المصحف على رأسه وراح داعية عن علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب داعية لرسول الله والنبي داعية لله، ودعاهم إلى كتاب الله، قطعت يمينه وقطعت شماله ورشق بالسهام فسقط ميتا. وهذه حالة مأساوية. إذا نحن نقول رفعوا اليد عن الإمامة، لكن بعد هذا الموقف يجعلنا نخليه أكثر من علامة استفهام، نعتب بها واقعا موقف عتاب. على كل، إذا واقعة الجمل خلفت لنا هذه الحالة في الأمة، والتي تعتبر حالة تشنجية، بحيث افترقت فيها الأمة الإسلامية إلى طائفتين كبيرتين شيعة وسنة، وكانت بداياتها من هناك. والسبب شنه؟ رفع اليد عن موضوع الإمامة الذي يعتبر شنه؟ الثقل الآخر بالنسبة للكتاب وهو القرآن الكريم. نطلع ونروح النموذج الثاني. النموذج الثاني ما هو؟ واقعة النهروان. من هو اللي فيها؟ الخوارج. طبعا ايش مقصود الشاهد في محل النقطة الأولى؟ أنه هرج شامل نتج عن هذه الحالة الطائفية بعد واقعة الجمل، أن هناك هرج شامل بين المسلمين. يلا اللي ينتمون إلى هذه المدرسة، ألا يوجد قنوات؟ وحتى الشيعة وإن كانت هي قليلة، مو لأن احنا مثلا شيعة نروح ندافع عن نفسنا، لا، يوجد عندنا بعض الشخصيات مع شديد الأسف ما يدعو إلى أهل البيت دعوة حسنة، وما يتبنى هذه الآية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا قبل محرم واحد اتصل علي من الشيعة نشف ريجي في واحد عنده قناة شغله يسيء إلى أهل البيت ولا يحسن, يسيء ولا يحسن. يقول ليش أنتم متعادون؟ احنا ما نعادي أشخاص, احنا نعادي مناهج ومواقف. فمحل الشاهد أنه يوجد هناك كثافة في الفضائيات في الكتب, وما أريد أسمي, ما بجيب أسماء لأنه معروف, أنه هناك تغذي هذا التوجه الطائفي, تغذي هذا التشنج الطائفي بين فئات الأمة الإسلامية. في ولا ما في؟ موجود, موجود وبكثرة ومدعوم وغير ذلك. إذن محل الشاهد هرج شامل نتج بسبب ترك الإمام والاكتفاء بالكتاب, حصل عندنا هرج شامل بسبب هذه الفتنة, هرج شامل يعني تصادم بين الفئات الإسلامية في شكل طوائف ومذاهب وطرق وغير ذلك. معركة النهروان لا, هي حالة ثانية. اللي في معركة النهروان أولئك الذين خرجوا على علي بن أبي طالب, ذالوا أيضا قالوا حسبنا الكتاب, وأيضا تركوا الإمام وخرجوا لحرب من؟ حرب علي بن أبي طالب. شوف الملاحظة اللي موجودة عندنا شنه في القضيتين, شنه شنه الملاحظة اللي لاحظتها في الموقفين في قضية الجمل ونهروان, شنه المشكلة كانها وين تدور على من؟ كلها تروح لعلي بن أبي طالب, كلها الإمام علي. القضية كلها ترى القرآن ماخذ نصيبه وماخذ حقه وماخذ وضعه والحمد لله, يكتبونه حتى بالذهب, لكن المشكلة مع من؟ مشكلة مع الإمام. المشكلة مع من؟ مع عنصر الإمامة. في معركة النهروان أي ذكر كذلك كان يرفعون هذا الشعار لا حكم إلا لله, وهذا عنوان متولد عن حسبنا الكتاب. إذن بطبيعة الحال الإمام وقف أمام هؤلاء وأرشدهم, وكانوا 12,000 تاب منهم 8,000 وبقي 4 أصروا على موقفهم, قاتلهم الإمام بقي منهم 9 عفى عنهم. هالتسعة سووا طائفة الخوارج, نشأت طائفة كبيرة تعاني منها الأمة إلى يوم الناس هذا. والطائفة الثانية هذه اللي تعنيها الزهراء ماذا تقول؟ ابشروا بسيف صارم. ذولي بعد مو مثل قضايا الجمل مثلا يتهجمون مثلا اللي تولدت عنها المدرسة جماعة يتهجمون مثلا على الشيعة وعلى مدرسة أهل البيت, ذولي لا, السيف الصارم ذا لا يعرف لا شيع ولا سني, هذا أي واحد يخالف اقتله ولو كان نصيب الشيعة فيه الأكبر. لكن نقول بحق أن الإرهاب والحالة التطرفية وظاهرة الخوارج الموجودة في أمتنا اليوم في الأمة الإسلامية هي أيضا كما نعتقد نحن الشيعة متولدة عن رفع اليد عن موضوع الإمام المتعلقة بأهل البيت كتاب الله وعترتي, فصاروا يتخبطوا مجموعة من الجهال, ظاهرة أصبحت الآن تعاني منها جميع الأمة الإسلامية, وأصبحت الآن إشكالية كبيرة. علماء المسلمين من الشيعة ومن السنة متأذين من القضية هذه وجايين ينبهون أبنائهم تعالوا لا تنجرفون وراء هذا التيار وخلوكم على حذر, ذولا لا فكر لا عقل عندهم لا إنسانية لا مبادئ لا أخلاق لا 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 لا. هذا اللي تقول الزهراء شنه؟ سيف صارم. وانتك تشوفونه إن كان في سوريا إن كان في العراق إن كان في أي مكان كان اللي يسمونهم الإرهاب, وهذا إحنا مع إخواننا السنة المعتدلين المنصفين في موقف واحد اتجاه هؤلاء. والعراق يعتبر نموذج حي عن موقف الشيعة والسنة ضد هؤلاء على مستوى العلماء والعامة كلهم وقف. وتشوف في بغداد علماء السنة هناك يخطبون يتكلمون في الجماع وينتقدون ظاهرة الإرهاب ويحذرون أبنائهم, كما المرجعية في النجف أيضا الفتوى الأخيرة اللي افتتها التي خرجت الفتوى الأخيرة في محاربة هؤلاء مثلا. إذن نتج عن ترك الإمامة أنه هناك سيف صارم ثم هرج شامل. خلصنا من النموذجين التاريخيين، نأتي إلى النماذج الواقعية في واقعنا هذا. مالت الخوارج هذه ما زالت مستمرة بنفس الثوب، ما تغير فيها شيء، بس تغيرت الأسامي ترى. زين، في عهد الإمام علي واحد اسمه ذو الثديا، واحد اسمه كلهم هالشكل، أبو عبد الرحمن وأبو ماذا شنهو، نفس الطريقة. والآن لا، انقلبوا إلى أبو فلان وأبو علان وأبو ماذا شنهو، أبو معاذ وأبو ماذا منه، وبعد لا أسامي ولا أشكال، لا إله إلا الله. فمحل الشاهد أنها هذه القضية انجرت إلى عصرنا هذا بنفس الفكر ونفس التوجه اللي كان على عهد الإمام علي. في عهد الإمام علي إذا قطعوا الطريق، يعني يوقفون في الطريق، طريق الكوفة، إذا شافوا واحد جاي يقول شنو ديانتك أنت؟ يقول أنا مسيحي. شنو ديانتك؟ يهودي، خلونا يمر. بعد يعني اللي قبل خوارج مالين قبل كانوا أشوى أهون رحمة، أحسن عندهم رحمة على اليهود والمسيحيين قبل يعني. فجاء البراء بن عاز من الصحابة الأجلاء، أو خباب بن الإرت رضوان الله عليه، هذا خباب بن الإرت كان من أهل مكة، أسلم، أوقد النار تحت ظهره حتى أطفأ ودك ظهره النار لشدة التعذيب. رجل جاهد مع النبي، صحابي جليل، عذب في سبيل الله، هذا إجا بيدخل، قالوا له شنو أنت؟ قال أنا مسلم. إي ندري أنك مسلم، أنت مع علي بن أبي طالب يعني بالمعنى العريض أنت شيعي؟ قال نعم. علي بن أبي طالب إمام حق؟ قال بعد إمام حق. مسكوا قتلوا، وزوجته كانت حامل، بقروا بطنها وأخرجوا الطفل وذبحوا. الحين حتى اليهودي ما يسلم مسكين، ولا المسيحي ولا السني ولا الشيعي سالم من هؤلاء، هؤلاء يقتلون الجميع، يعني ظاهرة سيئة. إذن اللي كانت في التاريخ هي بنفس وضعها الفكري وانحدارها وانحطاطها الثقة موجودة إلى عصرنا هذا، وهي مشكلة قائمة. منين تولدت بدايتهم؟ حاربوا الإمام سلام الله عليه، لم يحاربوا، بدايتهم محاربتهم مع علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إذن ترك هذه المعادلة تولد هذه الحالة، الهرج الشامل. ما نريد نتكلم عن الأمة ككل، إنما نريد نتكلم عن إحنا الشيعة، لأن أيضا إحنا إذا ما يكون موقفنا صادق من الكتاب والعترة، أيضا تنتج عندنا حالات وتصير عندنا ظواهر، ولا صحيح؟ صحيح الكلام ولا مو صحيح؟ يعني إحنا الآن الله عز وجل جعلنا بشر، يعني كما يشار إلى بني إسرائيل، يعني هذا الشعب المختار، لا، إحنا كباقي البشر الله يخاطبنا مثل ما خاطب الأمة. إذا أنتم أيضا الذين تدعون بالإمامة لأهل البيت وتقولون بالكتاب والعترة، إذا ما تلتزمون بهذين المبدئين أيضا تدخلون التيه وتدخلون الضلال، يصير عندكم ضياع، يصير عندكم ضياع. لكن شنو المشاكل الموجودة عندنا حاليا فيما يتعلق بهذا الموضوع كحالة معاصرة في الواقع الشيعي؟ وأنا انتخبت بس فقط يعني أستعين بشاهدين. الشاهد الأول أو النموذج الأول، إذا كان الإنسان عنده أو على قدر من الثقافة العالي، زين، البعض مع شديد الأسف ينتحي جانب التشكيك. وخرج عندنا إخوة هداهم الله عندهم هذا التوجه، ويتحدثون بحدة. أنا البارحة قاعد أقرأ مع شديد الأسف يعني في الواتساب، أطلع وأشوف شو موجود، ودخل واحد يتكلم على أحد فضلاء المنطقة، عالم جليل يعني عرفه سماحة الشيخ وثقة العلماء، وهو أيضا يعتبر وكيل للمراجع في المنطقة وخطيب هو أيضا، يتكلم عليه بكلام كلش هابط إلى درجة قال غبي، هذا يصفه بالغباء ويصفه بالجاهل ويصفه كذا بهذه النعوت. بعد ذلك يتبين في سياق كلامه بأن الرجل عنده من هذا التوجه، نقول هداه الله. ما نريد يكون عندنا أيضا نوع من التطرف اتجاه بعض الفئات التي تريد أن تعبر عن رأيها ولكن نقول لهؤلاء عليكم أن ترعوا، لأن المشكلة أنتم إذا تكونوا شيعة هناك كتاب وهناك عترة، وعند خلل كبير ناتج من شنه؟ جانب البرهان المتعلق بالعقائد في مقام التوحيد والنبوة والإمام، عنده لخبطة بالقضية. وذلك لما إجا يرد على الشيخ، رد عليه، رد عليه قال للناس شوف هذه يعني أشياء قديمة، حتى مو جديد، هذا الرأي مو جديد، قديم جدا، بأنه البشر هم الذين خلقوا الإله، لذا صار عندهم خوف وعندهم ضعف يلجؤون إلى الجوانب الغيبية، الميتافيزيق، إلى الجوانب الغيبية ويصنع له إله من خياله. هذا فكرة قديمة جدا بعد، يعني تطورت كثيرا ومتمسك بهذا. وإذا يرد على إنسان فاضل أستاذ في هذا الجانب القضية، لأن إذا عنده خلل في الجانب البرهاني، احنا نقول له ثقف نفسك في هالجانب، اطلع، وبعد ذلك تشوفه يرد عليه، أو من يرد على هؤلاء من الذين يعترف بعلمهم بوزنهم بثقلهم العلمي، تشوفه يرد عليه يقول صار يتخبط، مو عارف هو يقول هالكلام، يتخبط مو عارف يجيب الاستدلال. شلون عرفت أنه يتخبط ما يعرف يجيب الاستدلال؟ يعني معناته أنت في مستواه العلمي بحيث تفقه ما يقول. يعني مثلا حين سماحة الشيخ حسين الله يحفظه موجود في مجلسنا، عالم جليل وعلى صاحب فضيلة، إحنا يا الطلبة أو الخطباء ما وصلنا إلى مستوى بحيث نقول له والله أنت الآن كلامك هذا مو صحيح. على أي دليل أنا أقول له كلامك مو صحيح؟ يعني حتى أصل إلى مستوى حتى أعي أفهم ما يقول، بعد ذلك أنا أستطيع أتمكن وتصير عندي أنا الحق أني أرد عليه. بل بالعكس، كان في بعض الأخوة مهندس زراعي، لما صارت قضية في الفضائيات سنة من السنوات دخل أيضا عنده شبهة، الله يهدي، هو بعد إنسان محترم لكن الله يهدي، صاحب أخلاق وكذا، لكن عنده لخبطة في ذهنه. قال نعم نعم، يتكلم عن واحد معمم كبير ويتكلم في قضايا خاصة تتعلق بمعتقد الشيعة اللي تحتاج، يعني احنا ننتقد أيضا هذه الظاهرة، أن المسائل التخصصية تطرح هكذا على القنوات بالشكل المفتوح على الناس، هذا مو صحيح. قضية تخصصية تخلي العالم يصير في مكان حرج، لا يقدر يخاطب العامة يفهمهم ويبي يقولهم درسوا حتى نفهم شو يقولون، يصير هذا؟ يقول هذا جاء بأدلة دامغة. شلون عرفت أنه جاء بأدلة دامغة؟ كيف علمت بأنه جاء بأدلة دامغة؟ يعني أضرب لك مثل، مثلا لو وجد عندنا في مجلسنا هذا دكتور وياه ثاني دكتور يتكلمون عن قضية بالبطين الأيمن في القلب، وقام كل واحد يرد على الثاني، الأول كونهم أهل اختصاص اثنينهم في مستوى واحد، الأول أفحم الثاني، تبين قدرته هذا أكثر في جانب تخصصه. وأنا أسمع الاثنين أقول والله جاء بأدلة دامغة، وأنا رجال عندي بقالة قاعد أبيع، شلون جاء بأدلة؟ شلون عرفت جاء بأدلة؟ هذا مدعاة للضحك. يعني كل الجوانب التخصصية كما يقول الإمام رحم الله، امرئ عرف قدر نفسه ولم يتجاوز حده، وإن كان كلامه ما يروغ لك، أو أنت تراه من وجهة اجتماعية ما يصلح لك، أو أنت تراه مثلا من ناحية أخرى لا ينسجم مع توجهاتك، بس مو معناه تقول جاء بأدلة دامغة أو أنه يتخبط، هذا تخصص، من عرفت أنه يتخبط؟ أنت ما تدري شو يقول أصلا، ما تفقه، يعني لازم انك انت تدرس كما درس. هذا ما يحتاج بعد اشرح فيه، يحتاج اطول فيه، هذا والله ما يستاهل. احتراما لشخصه ولكل من ينتمي، احنا ما عندنا عداء مع شخصيات او اسماء، لا، احنا عندنا مواقف نقول يا جماعة الارتباط باهل البيت والاخذ بهذين العنصرين في الوسط الشيعي، ايضا الأئمة عليهم السلام لهم مادة توجيهية في هذا الجانب. الإمام الصادق عليه السلام له رواية جدا عظيمة يريد أن يرفع بها مستوى شيعته، ماذا يقول في هذا الخبر الذي رواه المجلسي في البحار كما روى صاحب الميزان الشيخ ميزان الحكمة الشيخ محمد الري الشهري؟ يقول لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالتين، إما عالما أو متعلما، عالم أو متعلم. إذا يريد يسلك مسلك الحوزوي يروح إلى أروقة العلم المتخصصة في ذلك، يريد في جوانب الحياة الأخرى أهلا به، نعتز به كطاقة فكرية في مجتمعنا. أما أن تختلط الأوراق إلى هذا الحد أني أجي مثلاً جماعة على مستوى من العلم والفضيلة، خلينا إحنا خطباء عادين، كلش إحنا خطباء، لكن أحياناً أهل العلم يصعدون المنبر، يجي يقول شنو؟ يقول هذا من العام، هذا الظاهرة موجودة مع شديد الأسف يعني، والله هذا يتخبط، هذا ما عرف يرد بكلمات نابية وأسلوب هابط، ليش هذا ما يجوز؟ أيها الإخوة الكرام، إذن أيضاً هذه من الظواهر التي أصبحت في مجتمعنا. هذا الإنسان عنده إشكالات في مقام التوحيد، وعنده إشكالات في موضوع النبوة، وعنده إشكالات في موضوع الإمامة، لأن إحنا عندنا إما جانب برهاني أو جانب روحي أو جانب عاطفي. البعض يجرد أيضاً مسألة الدين من الجانب الروحي، أي شيء يرتبط بقضية تتعلق بالمجردات يقوم ينكره. ليش تنكره؟ مستدل عليه، والأئمة تكلموا، والروايات كثيرة، والعلماء مؤلفاتهم ما شاء الله. عنده نقص في هالجانب، يعني الجانب البرهاني، ما عنده اطلاع على هذه المادة بحيث يرفع من مستوى ثقافته حتى يعي هؤلاء ماذا يريدوا أن يقولوا. هذا على مستوى المثقف مثلا، يعني فقط جبت بشاهد بسيط جدا، وحاولت أن أكون يعني بعد ليس يعني ما أريد يقولون فلان جرح، أنا أقول هداهم الله، وعندهم شبهة، عندهم هم موجود في صدورهم، نريد نحكم على النوايا ولا نريد نتهم الناس، نقول عندهم هم، عندهم قضية، لكن عندكم شبهة يا إخواني، تعالوا مثلا هذا سمعت الشيخ موجود، إذا كان أحد يسمع وهذا الصوت ينتقل، هذا عالم من علماء المنطقة، وتكلم معاه في هالقضايا اللي أنت تراها بأنها غير صحيح واستفد. عندنا القضية الأخرى تتعلق في الطبقة الأدنى، طبقة عامة الناس، وهو ما هو هذا؟ كلش مسكين راح ويا هوى المهدوية، وهذا الآن الجرف كثير، طبعا ما نقول كثرة كاثرة، وإنما كثير يعني من شباب مع الأسف مستوى الثقافي متدني، أيضا ثقافة الدينية متدنية، وصار في ربع شنه اللي يقولون بالنيابة الخاصة، واللي يقول بالمهدوية ومهدي ما أدري كيف، وفلان وعلان وزيد وعمر في المجتمع الشيعي في البصرة وما أدري كيف، وصاروا جماعة يتبعون أيضا هؤلاء مع شديد الأسف من شبابنا، وهؤلاء طبعا عندهم أيضا خلل يحتاج أنهم يعيد النظر في موقفهم، لأن القضية تحتاج إلى ثقافة دينية صحيحة فيما يتعلق بالإمام المهدي سلام الله عليه. القضية مو هكذا، مو هالشكل، بحيث تصير طائفة كبيرة يتبعون فلان على أنه يلتقي بالإمام بشكل خاص، أو أنه لا له هذا الحق نيابة خاصة، أو أنه من أبناء المهدي، يجي واحد يقول أنه ابن السماء، وبقصة طويلة عريضة ما نعرف شلون. يعني عامة الناس عليهم أن يرتبطوا بالمؤسسة الدينية الصادقة المرجعية حيال هذه القضايا التي تنبع في مجتمعاتنا نحن الشيعة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا ويدفع عنا وعن البلاء، وأن يذهب هذه يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة. صلوا على محمد وآل محمد. أختم بتوصيات أقدمها الإخواني أخواتي، طبعا وهي ليست بعيدة عنكم تعرفونها، لكن من باب التذكير فذكر حتى نحافظ على معتقداتنا، حتى نحافظ على مكتسباتنا مالة محرم. إن شاء الله أوفق إن شاء الله في آخر ليلة أتكلم عن شلون نحافظ على المكتسبات اللي أخذناها من أيام الحسين سلام الله، لأن هناك فيوضات روحية جميلة علينا أن نحن نحافظ عليه. شلون نحافظ على معتقداتنا؟ أول الارتباط بالعلماء، هذا لا بد من أن ترتبط بالعالم، وحتى في الحقول الأخرى، إذا أنت ما ترتبط بأستاذك في الجامعة في الكلية يضعف الملكة تروح. معاشرة أهل الصلاح، إذا بنتخب لي أنا أصدقاء أشوف المؤمنين الأخيار أمثالكم، هذه الوجوه النيرة المباركة، أجي أنا مع المؤمنين الأخيار اللي يعرفون المساجد، يعرفون الله أيها الشباب أخواتي المؤمنات، النقطة الثالثة، لا تغفل الجوانب العبادية، يعني المسألة مو كلها فقط معارف، لا أيضا الجانب العبادي مطلوب. ولذلك النوافل، تسبيح السيدة الزهراء، الأدعية الواردة عن أهل البيت، التعقيبات في جوالك، لا تترك التعقيبات، اللي تقدم الحديث، قراءة القرآن، الاجتهاد في قراءته، أقرأ كل يوم جزء حزب، أقرأ سورة ياسين، غير ذلك. هذه الأمور التي أوصانا بها أهل البيت عليهم السلام. ودائما يلتزم بدعاء الفرج، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، ما يمنع نقرأ بشكل جماعي، اللهم كن الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحم. يقول أحد العرفاء أيضا يداوم على تسبيح الزهراء، فهو من المثبتات، مقاومة النفس، ترك المعاصي، اجتناب أكل الحرام، اجتناب أكل الحرام، أيضا هذا الالتزام بهذه الأمور يسهم في أن نحتفظ أو نحافظ على عقائدنا، على ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت، والالتزام بالكتاب والعترة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآل، ونسأل من الله أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، إخواننا من المشتبهين من الشيعة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يرفع اللبس عن أذهانهم، وأن تجتمع هذه الفئات في طاعة الله عز وجل. القاسم بن الحسن سلام الله عليه يقول له الحسين في ليلة العاشر، وشلون الموت عندك يا قاسم، كيف تجد الموت عندك؟ قال دونك؟ قال نعم. قال أحلى من العسل أو أحلى من الشهد. إذن مؤمن بمبدأ التضحية القاسم سلام الله عليه، حتى جاء يوم العاشر فعلا يقول الرواة خرج من الخيام غلام له وجه كأنه القمر، وهو القاسم ابن الحسن سلام الله عليه، وكان عليه قميص وإزار وفي رجليه نعلاغا. الله أكبر. فجاء إلى أبي عبد الله مستأذنا منه في القتال، قال بني قاسم وتمشي برجلك إلى الموت؟ قال وكيف لا أفعل، وأراك وقد أحاط بك العدو من كل جانب ومكان. يقول الرواة ثم نادى الحسين يا زينب علي بثياب الحسن، فجاءته بثياب الحسن عممه بعمامة أبيه وألبسه ثوب أبيه وشد السيف في وسطه، وبدا صورة مصغرة عن الحسن المجتبى. جمعكم الليلة وين تودونها؟ ترى الليلة مو كربلاء، ودوها المدينة. الآن البقيع مظلم وما هناك أحد، عز الصبط المظلوم صاحب القبر المهدوم. وإذا بالحسين لما رآه على تلك الحال ضمه إلى صدره، أخذا يبكيان حتى سقطا على الغير. أوياليمين تلاقى وعين دلي ودع، أوياليمين تلاقى وعين دلي ودع، مشابك طول ليمن هوى وللقع، يا ويلي ومايل دمع عينك يا قلب الصاع. فلما أراد الذهاب إلى المعركة
آلت النوبة إلى بنات رسول الله، أحطن به النساء أخواته عماته أمه، أحطن به من كل جانب ومكان، هذه تضمه والأخرى تقبله والأخرى تنادي ارحم غربتنا. أما الأم يا ابني انقطع منك نصيبي، يا ابني انقطع منك نصيبي.
تعذرني إذا موجودة فاقدة بالمجلس، اللي فاقدين شباب يعذروني، يخلون عبراتهم الليلة إلى البقيع حتى الله يجبر قلوبهم.
يا ابني انقطع منك نصيبي، يا محرم من شمل عذيبي، يا ابني عقباك يجثر نحيبي.
عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. كان في العراق عادة إذا مات شاب كان يزف بالشموع والورود، إشارة على أنه ما تمتع بشبابه ولم يتزوج. على نهجهم لإجراء العبر والدمعة نزف القاسم عليه السلام إلى المنون إلى الموت. شمس أفق العلا بازغت بالكسوف، شمس أفق العلا بازغت بالكسوف، لمصاب جرى في عراس الطفو. زينب يا رباب قربا للخضاب، زينب يا رباب قربا للخضاب، لنزف الشباب في عراس الطفو، لنزف الشباب في عراس الطفو. مذ مضى المستضام وبقلب كئيب، فدعا صحبه صرعا بالكثيب. يا أبا الفضل قم يا حبيبي حبيب، وهل أم سريع لينزف الشباب. ما جرى بالدهر كله مثل عرس ابن الحسن، لبس المظلوم عمه يوم تزويج جفن، والتفت الحسين بلسان الحال إلى قمر العشيرة أبي الفضل، يلذي على الشريعة ظلت رمية جثته. صوتك وياي، ها يستاهل الإمام الحسن منكم هذه العبارات هذه الأصوات.
يلذي على الشريعة ظلت رمية جثته، هذا جاسم زف عينيه قوم عاين زفته، إن كان يا أبو الشيمة بيك للنهضة جلد، فزع إخوانك قوموا اسري عزفوا هالولد، قرب زفافه وانا مفروض ما عندي أحد.
عظم الله أجوركم ثم حمل القاسم على الأعداء وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن ما زال يضرب فيهم بسيفه حتى حمل عليه مرة أو حتى حمل عليه رجل آخر وإذا بالقاسم عظم الله أجوركم انقطع شسع نعله فأن يمشي محتفيا في الميدان انحنى يسوي شراك النعل فجاءه الأزدي فاتحا بالسيف باعه وضرب القاسم على رأسه صح ونادي أيوا قاسما صح ونادي أيوا حسنا صح ونادي أيوا حسين سقط الغلام على الأرض وهو يقول عم يا حسين عليك مني السلام فجاءه الحسين مسرعا إليه وإذا بالغلام يفحص برجليه فنادى الحسين يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت والله كثر واتره وقل ناصره واحتمله ورجلاه يخطان بالأرض خطا مبارك بين سبعين ألف جابه مبارك بين سبعين ألف جابوا عن الحين بدم الراس حلو بدال الشمع بين الشعب زفوا على راسك ملبس نبي ينثو جاء به الحسين ألقاه بين القتلى من أهل بيته خرجت العقيلة منادية وابن أخيا وحبيب قلبا صح ونادي وحسنا رحم الله من نادى وحسينا رحم الله من نادى أيوا قاسما جاب ومدد ما بين خوت بجا عيدهم يا ولي وهم موت بس ما سمع عن النسوان صوت اجت عمته تصيح الله على القاسم العريس أم المكارم أشاعت بيوم العرس نشر المآتم يا الله